أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الحالة الثالثة من حالات طروب المقيد المتصل، وكان الكلام فيما لو طرأ المقيد المتصل في جملة مستقلة منافية من حيث الحب لجملة المطلق، وهي تنقسم انقساما رئيسيا إلى ما لو كان الإطلاق إطلاقا شموليا تارة، وإلى ما لو كان إطلاقا بدليا أخرى. وقد تقدم منا سوق كلتا الجملتين مساقا واحدا، وإن كنا ندرك جيدا وقد ألمحنا إلى الفرق بين الجملتين، إذ الأولى إطلاقها شمولي انحلالي، بينما الثانية إطلاقها بدلي، أعطك رقبة لا تعطك رقبة كافرة أو الرقبة الكافرة. وحجتنا في سوقهما مساقا واحدا هي أن هذين الخطابين إذا ألقيا إلى العرف لا يشك أبناء المحاورة في أن الخطاب الثاني أعد من قبل المتكلم لكي يكون قرين على الخطاب الأول. وهذا يجرنا إلى بحث لا نستطيع الدخول فيه هنا، وهو خلاف معروف يرأسه من جهة صاحب الكفاية وتبعه غيره، ومن جهة أخرى المحقق النائي وأتباعه. إذ ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى أن الملاك في تقديم الخاص والمقيد على العام المطلق هو الأظهرية، بينما ذهب المحقق النائيني وأتباعه إلى أن الملاك والقرينية، فيقدم المقيد والخاص على المطلق والعام وإن لم يكن أظهر. وهذا يحتاج إلى بحث المقصود أساسا من الأظهرية بالدقة ومن المقصود من القرينية بالدقة، وهذه الأبحاث إذا رمنا الدخول فيها فقد ألغينا بحث التعارض غير المستقل في العلاقة بين الظهورات، إذ لا يبقى مجال للبحث هنا. والصحيح هو التأجيل، خصوصا وأننا بحسب منهجنا لم نؤجل طويلا، سيأتي إن شاء الله بعد مبحث حجية الظهور. لكن هنا أفاد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه كلاما فيما يرتبط بالمطلق البدلي، يعني بالقسم الثاني حسب تصنيفي، كما لو جاء الخطاب أعتق رقبة وجاءت الجملة المتصلة بالجملة الأولى تقول لا تعتق رقبة كافرة. فأفاد رضوان الله عليه أننا إما أن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي ومع الامتناع لا شك ولا ريب. في أنه يقيد المطلق بالمقيد يصبح مثل الإطلاق الشمولي. وأما إن قلنا بالجواز، جواز اجتماع الأمر، طبعا بالنسبة للامتناع يقول طارة نقول بالامتناع بالبداء، فإن قلنا بالامتناع بالبداهة والوضوح لا ببرهان عقلي نظري فهو ما قلنا، وإن قلنا بالامتناع ببرهان عقلي نظري فالخطاب الثاني لم يعد، وإن جاء متصلا بمثابة القرينة المتصلة، إذ ليس هو قرينة على التقييد إلا بمعونة القرينة العقلية، فحكمه حكم المقيد المنفصل حينئذ. وأما إن قلنا بالجواز فما تنافيا بينهما يكون مأمورا به بالمطلق، والمأمور به عتق مطلق الرقبة، والمنهي عنه هي الرقبة الكافرة. أقول يا إخوان صحيح أننا نبحث في مبحث اجتماع الأمر والنهي بحثا عقليا، وأنه هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز؟ وهناك من يقول بعدم الجواز بالبداهة لا بالعقل النظري، فيما لو كان الأمر بالمطلق والنهي عن حصة من حصصه. ولو كان المطلق مطلقا بدليا، لكن المفروض أننا أمام خطابين وردا في سياق واحد، والمفروض أنه عند أبناء العرف والمحاورة تعد الجملة الثانية جزءا من السياق الذي وردت فيه الجملة الأولى، فلا يتردد العرف في باب المحاورة في حمل الكلام الثاني من هذا المخاطب الحكيم على الارتباط بكلامه الأول. ومع هذه النكتة العرفية التي تشكل، وأرجو التبسيط بها التعبير، إما أظهرية صياغية، يعني الخاص دائما أظهر ولو لم يستخدم فيه إلا نفس أدوات الدلالة الذاتية في قوة دلالة الكلام الأول، ورح يجي إن شاء الله أنه من المحتمل جدا أن صاحب الكفاية يريد من الأظهرية الأظهرية بهذا المعنى، وليس الأظهرية على مستوى دلالة اللفظ، يعني بأن يكون الخطاب الأول ظاهر والخطاب الثاني نص المطلوب، بل بمجرد أن جرى الكلام الثاني في سياق الكلام الأول فهو في الحقيقة يعد بيانا لنكتة ترتبط بكلامه الأول الذي أفاده، ولو كانت لغة الإفادة للكلام الثاني بالظهور أيضا أو الإطلاق، فيكون الثاني أظهر وهو ما يعبر عنه المحقق النائيني بالقرينية. هذه نكتة نبحثها بعد ذلك إن شاء الله. وإما لما هو الصحيح في محله، إن كان مراده صاحب الكفاية بالأظهرية ذاك المعنى فنقول لما هو الصحيح في محله من أن العبرة بالإعداد العرفي الشخصي أو العقلاء المحاور العام في مثل هذه المقامات للجملة الثانية. فإذا نظر العرف إلى خطاب المخاطب بجملته الثانية على أنها بيان لنكتة لم تبين في الجملة الأولى وهي نكتة القيد، فلا يبقى مجال للحديث عن مبحث اجتماع الأمر والنهي، إذ اجتماع الأمر والنهي إنما يكونان في حكمين مستقلين، واتصال الحكم الثاني بالحكم الأول في السياق الكلام الوحيد يجعلهما بمثابة الحكم الواحد، بل يجعلهما حكما واحدا. بين جزء منه في الجملة الأولى واستدركت الجملة الثانية الجزء الثاني منه، فهما بمثابة الدليل الواحد حينئذ ولو كانا في جملتين. فإذا كان كذلك فلا شك ولا ريب حينئذ في أنه لا يصل النوبة إلى مرحلة اجتماع الأمر والنهي، لأنهما ليسا دليلين، ليسا حكمين أساسا حتى نقول يجتمع هذان الحكمان أو لا يجتمعان. مش مثل صلي ولا تغسل، نصب على موضوع ذاك نصب على موضوع آخر. ولئن احتمل تعدد الحكم في المنفصلين فلا ينبغي أساسا توهمه في المتصلين. وعليه فنحن نرى أن سوق الكلام إلى مبحث اجتماع الأمر والنهي ليس في محله والله العالم. جيد، هذه تتمة الحالة الثالثة. الحالة الرابعة من الحالات، طبعا لسه هون من حقك تقول كما قيل إنه فرق هذا عن الحالة الأولى والحالة الثانية أنه يحتاج إلى مصادرة القرينية، خير إن شاء الله مو مهم هذا التعبير فليكن. ليش؟ لأن الحالة الأولى كان الوصف أو القيد جزءا من نفس الجملة فما تم الظهور أصلا. في الحالة الثانية انصبت الجملة الثانية لتفسير الجملة الأولى صريحا عندما قال أعتق رقبة، ثم عقب في الجملة الثانية ولتكن الرقبة المذكورة مؤمنة أو ولا تكونن كافرة. فهنا أيضا واضح ما بده كلام. بينما الثالث فقيل تحتاج إلى مصادرة القرينية، لكن مصادرة القرينية مصادرة بديهية كما هو واضح عند العرف أو الأظهرية بهذا التوجيه الذي ذكرناه، ليصير تقريبا هو نفس القرينية. وبحث بيت إن شاء الله في بحث الجمع العرفي. الحالة الرابعة أن تأتي الجملتان متعاقبتين، والجملة الأولى مطلقة إما إطلاق بدلي أو شمولي، والجملة الثانية مثبتة للحكم الموجود في الجملة الأولى لكنها مقيدة للموضوع، كما لو قال أكرم العالم في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية قال أكرم العالم العادل. في الجملة الأولى في الإطلاق البدلي قال أعتق رقبة، وفي الجملة الثانية قال أعتق رقبة مؤمنة. هنا لا شك في أن الحال بدوا لا يخلو من إحدى حالات الثلاث، إما أننا نعلم بوحدة الحكم كما هي العادة وأن كلتا الجملتين ناظرتان إلى حكم واحد، إلى إنباء عن ميلاد وإرادة واحدة، فحينئذ لا شك ولا ريب أن العلم بوحدة الحكم يفضي إلى التنافي بين الجملتين، وهذا لا يتوقف على القول بمفهوم الوصف حتى يقال، لأن الإطلاق في الجملة الأولى ينافي انتفاء سنخ الحكم في الجملة الثانية، لا نحتاج إلى سنخ الحكم، المفروض أننا علمنا بوحدة الحكم فلا نحتاج إلى التشبث بسنخ الحكم كما توهم بعض الكلمات، إذ لما علمنا أن الحكم واحد فالمطلوب الواحد إما هو مطلق الرقبة أو خصوص الرقبة المؤمنة، فيكفينا في المقام احتغازية القيود لإثبات التنافي بين الخطاب الأول والخطاب الثاني، فما هو واضح حتى لا نحتاج إلى التشبث بفكرة السيد الخوئي وهو المفهوم في الجملة في مثل مفهوم الواصف يعني السالبة الجزئية التي ناقشناها في محله إن شاء الله، قلنا ما عندنا شيء اسمه سالبة جزئية غير احتغازية القيود نحن في بحث المفاهيم عندما بحثنا. على هذا الأساس لا شك في التنافي بين مطلوبية إعتاق مطلق رقبة وبين مطلوبية إعتاق خصوص الرقبة المؤمنة ما دام الخطابان يشيران إلى حكم واحد بحسب الفار، إذا المطلوب الواحد إما هو مطلق الرقبة أو خصوص الرقبة المؤمنة، وهنا من الواضح جدا أن هذين الخطابين إذا عرضا على العرف لا يتردد العرف في أن الخطاب الثاني صيغ لبيان قيد الخطاب الأول مع علمنا بوحدة الحكم لا شك ولا ريب. جيد، وإما أن نعلم بتعدد الحكم كما لو كان المتكلم في صياغ أحكام كثيرة كل واحد مستقل، قال سأبين لكم أحكاما عديدة في كل جملة أبين حكما، جيد إذا قال هيك ثم بدأ بذكر أحكام من أمور مختلفة ثم جاء بهاتين الجملتين فاستظهرنا تعدد الحكم حينئذ، لأن كل جملة وأخذ على نفسه أن تكون حكم مستقل، فقال أعتق رقبته ثم قال بعدها وأعتق رقبة مؤمنة، لا شك ولا ريب في أن الحكم الأول غير الحكم الثاني، سيمتثلان بامتثال واحد فيما لو اختار المكلف الأخاص أو لا يمتثلان مش محل بحثنا فعلا، لكن لا شك ولا ريب هنا أنه لا مجال للحديث عن التنافي بين الجملتين، وهنا تصح مقولة لا تعارض بين المثبتين، إذ نحن نعلم بأن الجملة الثانية غير الجملة الأولى، الحكم الثاني غير الحكم الأول، ولا داعي هنا يا إخوان للحمل على أفضل الأفراد وغير أفضل الأفراد، لا، ظاهر الخطاب الأول أنه خطاب بصيغة الأمر للوجوب والثاني أيضا خطاب للوجوب، فإذا كان من قبيل التوصليات يستطيع أن يختار عتق الرقبة المؤمنة ويمتثل الاثنين، وإذا تظهرنا التأسيس فنقول عليه أن يختار رقبة ولو كانت مؤمنة أو حتى لو كانت غير مؤمنة ما في فرق لامتثال الأول، وعليه أن يختار رقبة مؤمنة لامتثال الثاني إذا قلنا بعدم في المسببات. على هذا الأساس هنا لا كمان ولا قرينية أساسا، لأن الأول حكم والثاني حكم أصلا خارج، هذا استثناء منقطع خارج عن محل كلامنا، كذلك الكلام في الشمولي نفس الكلام، هو الكلام غاية الأمر فرق الشمولي عن البدلي أنه في الشمولي دائما الحكم ينحل في المطلق، فيشمل مورد الدليل الثاني اللي هو الخاص أو المقيد، لكن لا تقييد ما دام علمنا بتعدد الحكم. فأنت في أعتق رقبة تستطيع أن تختار إعتاق رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، في أكرم العالم تستطيع أن تختار إكرام عالم عادل أو غير عادل، في أكرم العالم العادل عليك أن تختار العالم العادل. جيد. وإما الحالة الثالثة أن نتردد في أن الحكم واحد أو متعدد، ولا شك في أنه لا توجد قاعدة هنا تثبت وحدة الحكم المفاد في الجملتين على مستوى قاعدة عامة. نعم في غالب الحالات نتظاهر من السياق وحدة الحكم، ولكن لا توجد قاعدة تلزم بهذا بمعنى أننا نعممها لمورد الشك، بل إذا شككنا شكا جديا في وحدة الحكم أو تعدد الحكم فيكون الكلام الأول أعتق رقبته من المحتف بالكلام الذي الثاني الذي يصلح للقرينية على الأول. إذ الكلام الثاني بناء على وحدة الحكم هو قرين، بناء على تعدد الحكم ليس قرين. ما دمنا نشك فنحن نشك في وحدة الحكم أو تعدده فهو يصلح للقرينية. إذا كان صالحاً للقرينية فحينئذ لا شك ولا ريب في أنه لا يعود هنالك إطلاق لنتمسك به في الجملة الأولى، فتكون النتيجة لصالح مش تقييد، لصالح التقييد. هذا ما أفاده الشهيد الصادق رضي الله عليه، وهذا طبعاً بده مصادرة السابقة نفسها في الحالة السابقة. أنا في تقديري يا إخوان في شيء من التأمل هنا في صحة هذا الكلام. ما هو هذا التأمل؟ لابد أن نسأل ما المراد من صلاحية الكلام الثاني للقرينية، وما معنى أساسا صلاحية كلام للقرينية؟ المقصود من صلاحية، ومر معنا هذا البحث نحن بشكل مختصر سنأسف لها بالعام الخاص على ما بذلك، المفروض أن صلاحية الكلام للقرينية إنما يكون بحسب موازين الخطاب العرفي، يعني بحسب الكلام العرفي يصلح هذا الكلام ليكون قرينة. أنت كشخص متكلم سقطه لأجل القرينة أو لم تسقطه لا ندري، لكن ظاهر حال كل إنسان حكيم من أبناء هذه اللغة والمحاورة أنه يجري على ما جرى عليه. فشكي في قرينية كلام من الكلمات إنما يرجع إلى شكي في أنه هو جرى على موازين العرف في الخطاب أو لم يجري على موازين العرف في الخطاب، لا من جهة شكي في أن هذا الكلام في حد نفسه عند العرف يشكل قرينة أو لا يشكل قرينة. فنقول هذا الكلام صالح للقرينية عند العرف، لكن نحن نشك أن المتكلم ساقه لذلك أو لم يسوقه. هنا لا شك في أننا نطبق القاعدة، لكن معنى تطبيق هذه القاعدة أن نستظهر أنه جرى في كلامه على طبق موازين العرف في باب المحاورة، على طبق موازين عقلاء العربية في باب المحاورة أو أي لغة من اللغات، لكن حالتنا ليست من هذا القبيل. تولى النكتة يا أخوان، حالتنا أننا نشك في أن الجملة الثانية هل هي قرينة على الجملة الأولى أم ليست قرينة؟ والمفروض أنه ليس في العرف ما يحدد لنا أحد الطرفين. إن كانت قرينة عند العرف فهي صالحة للقرينية، وظاهر حالها أنه جرى على ما جرى عليه. إن لم تكن قرينة عند العرف فهي لا تصلح للقرينية أصلا. تبهتم؟ فهذا شبيه بالشبهات المصداقية يا إخوان، بالفرد المردد. هي على أحد التقديرين تصلح للقرينية، وعلى التقدير الآخر لا تصلح للقرينية. فهل كلام محتف إذا هو مشكوك أنه يصلح قرينة أو أنه قرينة؟ إذا كان الأمر كذلك، والمفروض شكنا عقلائي مش شكنا بحالة خاصة عنده، وإلا كنا بنتمسك من أول ظاهر حاله أنه مثله مثل البقية في العقلاء. يعني نحن نشك في أن أبناء المحاورة هل ينظرون إلى هذا الكلام الثاني أنه قرين على الأول أو ليس قرين؟ فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه في أن المقام مش من مقامات القرينية ولا من مقامات الصلاحية للقرينية إلا على أحد التقديرين. فالتعبير الأدق في المقام هو أن نقول حيث إن الكلام الأول محتف بهذا الكلام الثاني الذي يمكن أن يكون قرينة ويمكن أن لا يكون قرينة، هذا معنى الشك في وحدة وتعدد الحكم، يمنع من انعقاد الإطلاق في الكلام الأول لأنه متصل به. تبهتوا؟ لماذا يمنع؟ نقول لأنه على تقدير كونه حكما واحدا صيغة الجملة الثانية لبيان نكتة لم تبينها الجملة الأولى، فسوف لا يكون موضوع حكمه هو المطلق، لأن المفروض أن الجملة الثانية متصلة بالأولى، قرينة متصلة مش منفصلة لكن بجملة مستقلة. وعليه فحينئذ لا تصح المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة بناء على تعدد المقدمات، وهو أنه لم يبين القرينة. إذ نشك في أنه بين أو لم يبين للشك في قرينية الموجود، وسبب الشك أننا نشك في أن الحكم واحد في المقام أو متعدد. وعلى كل حال يجمل الخطاب الأول من جهة إطلاقه، فإذا أجمل لا يصح التمسك إلا لقدره المتيقن، فالنتيجة لصالح القيد وإن لم يكن تقييد على مستوى قوانين الألفاظ. فرق بين الفرق يا إخوان، فاقتضى البيان بدقة إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقام الأول في القرينة المتصلة. أما الحديث في القرينة المنفصلة فسوف نوجزه إن شاء الله على نفس الطريقة، وأفضل من أوجز الكلام فيه الشهيد الصدر رضوان الله عليه، لأنه في مساحات ما مختلف فيها بين المحققين واضحة، في بعض المساحات مختلف فيها، المختلف فيه إن شاء الله نسلط الضوء عليه، أو ما يمكن إلقاء الخلاف فيه نسلط الضوء عليه إن شاء الله بالقدر اللي يناسب بحث الإطلاق والتقييد ولا يلغي البحث الأساسي في مباحث الجمع العرفي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.